صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة. الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر. بعد أن فرغ المصنف في الفصل السابق من ذكر الوجوه العقلية التي يستدل بها على حجية خبر الواحد بالخصوص، شرع الآن في هذا الفصل في بيان الوجوه العقلية المستدل بها على حجية مطلق الظن، لتشمل حجية خبر الواحد، لتشمل خبر الواحد بالعموم. الوجوه العقلية اللي تعرض لها المصنف في الفصل السابق هي كانت في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالخصوص، أما هذا الفصل فنتعرض فيه إلى الوجوه العقلية الدالة على حجية مطلق الظن. مطلق الظن من أي منشأ كان، سواء نشأ من خبر الواحد أو من غيره، وأيضا تكون من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، لكن مو بالخصوص وإنما بالعموم أو بالإطلاق، باعتبار أن الخبر الواحد أيضا ينشئ ظنا، فإذا دل الدليل على حجية مطلق الظن سوف يدل أيضا على حجية خبر الواحد، فيمكن أن يعتبر هذا دليلا خامس. وإن كان المصنف ما ذكر بعنوان دليل خامس، هو ذكر قال الأدلة أربعة: كتاب والسنة والإجماع والعقل وفرغ، وفعلا فرغنا من حجية خبر الواحد. لكن الشيخ الأنصاري حيث تعرض في الرسائل إلى هذا الفصل وما ذكر بعنوان الفصل، الشيخ الأنصاري قال الوجوه العقلية على نحوين: تارة يستدل بالوجوه العقلية على حجية خبر الواحد بالخصوص، وتارة يستدل على حجية مطلق الظن ومنه خبر الواحد. على أي حال، هذا الفصل يشتمل على أربعة وجوه. الوجه الأول هو ما استدل به العلامة في النهاية، وهو أيضا مذكور في القوانين وفي الفصول. حاصل هذا الوجه هو أن المجتهد إذا ظن بالتكليف، إذا ظن بالحكم، فهذا الظن بالحكم الإلزامي يكون مظنة للضرر، يكون مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون واجب ولازم، فتكون مخالفة الظن، مخالفة المجتهد لظنه، هاي تكون عرضة للضرر، فلا بد من دفعها، دفع تلك المخالفة، ونتيجة ذلك لزوم العمل بالظن. لا بد أن لا يخالف المجتهد ظنه بالحكم الإلزامي، لأن مخالفته للظن بالحكم الإلزامي هي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم عقلا، فلا بد من عدم مخالفة الظن. لا بد من عدم مخالفة الظن هو عبارة أخرى عن حجية الظن ولزوم العمل بالظن، لزوم العمل بالظن. فإذا هذا الدليل، هذا الوجه، هو في الحقيقة قياس مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن في المخالفة مظن للضرر، والكبرى هي أن دفع الضرر المظنون واجب ولازم، النتيجة هي لابدية عدم مخالفة الظن، عدم مخالفة الظن بالحكم التكليفي الإلزامي. نتعرض أولا لبيان الصغرى ثم لبيان الكبرى، والنتيجة واضحة، ثم نتعرض إلى تعليق المصنف على هذا الدليل. أما بالنسبة إلى الصغرى، فالصغرى هي أن المجتهد إذا ظن بالحكم التكليفي الإلزامي كالظن بالوجوب والظن بالحرمة، كما لو ظن بحرمة لحم الأرنب أو ظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا ظن بحكم تكليفي إلزامي سواء كان وجوبا أو كان تحريما، فهذا يعني الظن بالعقوبة على المخالفة والظن بالمفسدة، هذا يستلزم الظن بالعقوبة على المخالفة والظن بالوقوع في المفسدة. الظن بالحكم الإلزامي التكليفي هو ظن بالعقوبة على المخالفة وظن بالوقوع في المفسدة، باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. هذا هو التحقيق، هذا هو رأي العدلية، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالمصالح والمفاسد الملاكات في المتعلقات هي تكون علل للحكم الشرعي، هي المفسدة الملزمة تكون علة للتحريم، والمصلحة الملزمة تكون علة للوجوب. هذا من جهة. من جهة أخرى، المخالفة التكليف، مخالفة التكليف تكون علة للعقوبة. إذا كان عندنا تكليف معين فمخالفته هي علة للعقوبة. وجوب الصلاة هذا تكليف ثابت في ذمم المكلفين، مخالفة هذا التكليف الثابت هي علة للعقوبة. فإذا الحكم التكليفي، حكم التكليفي هو من ناحية معلول للملاك للمصلحة والمفسدة، ومن ناحية أخرى من زاوية أخرى هو علة لكون المخالفة تستوجب العقوبة. كأنما الحكم الشرعي يتوسط بين أمرين، بين العلة للحكم الشرعي المصلحة والمفسدة، وبين كون المخالفة تستوجب العقوبة، العقوبة الأخروية. الحكم التكليفي يكون علة لكون المخالفة تستوجب العقوبة، ومن الواضح أن العلة تستلزم المعلول والمعلول يستلزم العلة. هناك تلازم في الواقع بين العلة وبين المعلول، وكما هناك تلازم بين العلة والمعلول في الواقع، هناك تلازم بين العلة والمعلول في مقام العلم وفي مقام الظن. فالعلم بأحد المتلازمين هو علم بالملازم الآخر. العلم بالعلة علم بالمعلول، والعلم بالمعلول علم بالعلة. الظن كذلك، الظن بالمعلول يستلزم الظن بالعلة، والظن بالعلة يستلزم الظن بالمعلول. فإحنا نفترض أن الفقيه يظن بالحكم الشرعي الإلزامي التكليفي الإلزامي، هذا شنو معنى الظن بالحكم المعلول للمفسدة والمصلحة؟ هو ظن بتلك المصلحة والمفسدة. إذا ظن بالوجوب أو ظن بالتحريم، إذا ظن بالتحريم هو يظن بالمفسدة، والظن بالمفسدة يعني الظن بالضرر، لأن الوقوع في المفسدة ضرر. فإذا ظن بالحكم التكليفي كالتحريم هو يظن بالمفسدة التي تكون علة للحكم، وبالتالي يظن بالضرر. ليش؟ لأن المفسدة ضرر والوقوع في المفسدة ضرر. هكذا من الناحية الثانية، الظن بالحكم التكليفي الإلزامي ظن بالعقوبة على المخالفة. ليش؟ باعتبار أن العقوبة على المخالفة معلولة للحكم الشرعي، لولا الحكم الشرعي لما كانت المخالفة تستوجب العقوبة. فإذا كون العقوبة على المخالفة ثابتة، هاي إنما يثبت بثبوت الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي نفسه، الحكم الشرعي يستلزم العقوبة على المخالفة. فالظن بالحكم الشرعي أيضا يستلزم الظن بالعقوبة على المخالفة، والعقوبة على المخالفة ضرر بل من أشد الضرر. فإذا الظن بالحكم الشرعي يستلزم الظن بالعقوبة على المخالفة، يعني الظن بالضرر، هاي الصغرى. فإذا نتيجة الصغرى هي أن الظن بالحكم الشرعي التكليفي الإلزامي، الظن بالحكم الإلزامي يستلزم الظن بالعقوبة على المخالفة، ويستلزم الوقوع في المفسدة، باعتبار أن الظن بالعلة هو ظن بالمعلول، والظن بالمعلول ظن بالعلة. النتيجة أن الظن، إذا ظن الفقيه بحكم شرعي، إذا ظن بحرمة لحم الأرنب، هو سوف يظن بأن اقتحامه سوف يوقعه في المفسد، وأن مخالفته لهذا التكليف المضمون سوف تكون ضررا وسوف تكون سببا للعقوبة على المخالفة. فإذا الظن بالحكم الشرعي ظن بالوقوع في الضرر، هاي الصغرى، هاي الصغرى. أما الكبرى، الكبرى هي قضية استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون. العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، والوجه في هذا الحكم العقلي، الدليل على ذلك هو أن هذا اللزوم، لزوم دفع الضرر المظنون، بل الضرر المحتمل، مو فقط المظنون، حتى الضرر المحتمل وجوب دفعه، هاي قضية فطرية، هاي من القضايا الفطريات التي جبلت النفوس عليها، دفع الضرر عن النفس هاي قضية فطرية جبلت النفوس عليها. كل عاقل يبادر إلى دفع الضرر عن نفسه، بل كل ذي شعور ولو لم يكن عاقلا بالمعنى المعروف للعقل، كل ذي شعور، حتى الحيوانات، حتى الأطفال تبادر لدفع الضرر عن أنفسها، هاي قضية فطرية ثابتة في نفسي كل ذي شعور، كل مختار ولو لم يكن عاقلا بالمعنى المعروف للعقل، كل مختار هو إذا أدرك الضرر هو يكره هذا الضرر، إذا أدرك الضرر تعلقت الكراهة بهذا الضرر، ويرجح المختار، يرجح عدم هذا الضرر على وجوده. إذا أدرك الضرر وشعر بالضرر هو يرجح عدم هذا الضرر على وجوده ويسعى للفرار من هذا الضرر، هاي قضية فطرية موجودة في نفسي كل مختار، وهاي قضية وجدانية نشعر بها بالوجدان، قضية موضع اتفاق لا معنى للنزاع والإشكال والتردد فيها من كل عاقل حتى من الأشعري. شوفوا، كل عاقل هو يدرك هاي القضية الفطرية، حتى الأشاعرة، الأشاعرة الذين أنكروا مسألة التحسين والتقبيح وأنكروا قابلية العقل وإدراك العقل للحسن والقبح، لحسن الأشياء وقبحها، هم يلتزمون، لا بد أن يلتزموا بلزوم دفع الضرر المحتمل والمظنون، هاي قضية وجدانية، الوجدان شاهد على تلك القضية، لا ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح. ومن خلال هذا الكلام يتضح أن هاي الكبرى ليست مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلية، سواء التزمنا بالتحسين والتقبيح كما هو العدلية، أو أنكرنا التحسين والتقبيح كما هو رأي الأشاعرة، على التقديرين هاي الكبرى ثابتة، وجوب دفع الضرر المحتمل بل أو المظنون، هاي القضية ثابتة عند كل عاقل، كل عاقل يدرك هاي القضية، التزم بالتحسين أو التقبيح أو لم يلتزم. ومنه يتضح، من خلال هذا البيان يتضح اندفاع إشكال الحاجبي والعضدي على هذه الكبرى، البعض أورد على هذه الكبرى أن دفع الضرر المظنون ليس واجبا، ليس لازما، وإنما دفع الضرر المظنون هو احتياط، أمر حسن مستحسن، فالقضية مرتبطة بالحسن والقبح. هاي دفع الضرر المظنون هاي قضية مو واجبة عقلا، وإنما هي مستحسنة من باب الاحتياط. هذا الكلام هذا منع للكبرى، البعض حاول أن يمنع الكبرى وأن دفع الضرر ليس واجبا وإنما هو احتياط حسن. الشيخ الأنصاري تعرض إلى هذا الإشكال، المصنف أيضا أشار إليه، هذا الإشكال ليس تاما، وعدم تمامية اتضح من خلال هذا البيان. هاي مسألة وجوب دفع الضرر المظنون ليست مسألة ترتبط بالتحسين والتقبيح، حتى تكون مناطة هاي الكبرى مناطة بهذا المبنى بالتحسين والتقبيح، فإذا التزمنا به التزمنا بالكبرى، وإذا أنكرنا هذا المبنى يعني أننا منعنا الكبرى. الصحيح هو أن الملاك في وجوب دفع الضرر المحتمل لا ينحصر بمسألة التحسين والتقبيح، حتى يكون معلقا عليه، معلقا على البناء على التحسين والتقبيح، وإنما هي قضية فطرية ثابتة في وجدان كل ذي شعور، لا ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح. والذي يشهد لعدم الارتباط بين الملاكين، وأن ملاك وجوب دفع الضرر المضمون شيء، وملاك إدراك الحسن والقبح شيء آخر، الذي يشهد لذلك هو أنهم اتفقوا على وجوب دفع الضرر، اتفقوا على وجوب دفع الضرر باعتبار أن القضية فطرية، واختلفوا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لو كانت قضية وجوب دفع الضرر المظنون، لو كانت الكبرى راجعة إلى مسألة التحسين والتقبيح لما كانت مسألة اتفاقية، ولكانت مسألة خلافية، كما كان أصل التحسين والتقبيح مسألة خلافية. إذا كانت مبنية على أصل التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح ليس أمرا متفقا عليه، هو موضع خلاف ونزاع. لو كانت مسألتنا قضية وجوب دفع الضرر المظنون مبنية على ذاك المبنى لكانت أيضا مسألة خلافية، والحال أنهم اتفقوا كما بينا. العقلاء لابد أن يتفقوا على وجوب دفع الضرر المحتمل فضلا عن المظنون، ففي الحقيقة هذان ملاكان عرضيان لا يتوقف أحدهما على الآخر. لا أن الوجوب دفع الضرر المحتمل المبني على قضية فطرية هذا متوقف على التحسين والتقبيح، ولا أن التحسين والتقبيح متوقف على ذاك الملاك الأول. لا ارتباط بين الملاكين، ملاكان عرضيان ثابتان في عرض واحد لا يتوقف أحدهما على الآخر، كما أن حسن الأشياء وقبح الأشياء لا يتوقف على لزوم دفع الضرر المحتمل، لزوم دفع الضرر المحتمل أيضا لا يتوقف على الآخر. فإذن الكبرى تامة ولا نزاع فيها، فلا نزاع لا في الصغرى ولا في الكبرى، فالمفروض تكون النتيجة واضحة. هذا هو أصل الاستدلال، ثم المصنف يعلق على هذا الاستدلال. قال: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، يعني مطلق الظن مو خصوص الظن الناشئ من خبر الواحد، وهي أربعة. الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي، أن في مخالفته مظنة للضرر، أن هناك مظنة للضرر في مخالفة المجتهد لما ظنه، مظنة للضرر يعني أكو ضرر مظنون في المخالفة. إذا ظن بالحكم الشرعي الإلزامي الوجوبي أو التحريمي سوف يظن بالعقوبة وسوف يظن بالمفسدة في المخالفة، يعني يظن بالضرر، لأن المفسدة والعقوبة ضرر كما راح يبين في الصغرى. هاي الصغرى ودفع الضرر المظنون لازم، هاي الكبرى. يقول أما الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة، يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته. ليش؟ هي شنو العلاقة بين الوجوب وبين العقوبة على المخالفة؟ علاقة علية ومعلولية. الوجوب التحريم علة لكون المخالفة، لكون المخالفة تستلزم العقوبة، علة للعقوبة على المخالفة. فالظن بالعلة يعني بالحكم الشرعي هو ظن بالمعلول، ظن بالعقوبة على المخالفة. أو الظن بالمفسدة يلازم الظن بالوجوب أو الحرمة، يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته. أو الظن بالمفسدة، لو قال الواو أحسن، لأن هو كما يظن بالعقوبة على المخالفة هو يظن بالمفسدة. أو الظن بالمفسدة فيها، أو الظن بالمفسدة في المخالفة. على أساس شنو؟ على أساس أن المفسدة علة للحكم، فإذا ظن بالحكم يعني ظن بالمعلول لابد أن يظن بالعلة، لأن الظن بأحد المتلازمين ظن بالآخر بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هذا تقييد فقط للظن الثاني. الظن بالمفسدة هذا ليس مطلقا، مو دائما الظن بالحكم يستلزم الظن بالمفسدة، وإنما بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يقول بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وين؟ في المتعلقات، في المتعلقات. حتى نقول أن الفقيه إذا ظن بحرمة لحم الأرنب وخالف هذا الظن واقتحم وتناول لحم الأرنب، نقول لحم الأرنب بمفسده، لحم الأرنب بمفسده، فإذا تناولته مع ظنك بالتحريم هذا يعني الظن بالوقوع في المفسدة. فكون نقول في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وراح يجي الحديث عن هاي القضية. هاي بالنسبة إلى الصغرى. وأما الكبرى فالاستقلال العقلي بدفع الضرر المظنون، العقل يستقل بإدراكه للزوم دفع الضرر المظنون، فالاستقلال العقلي بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، هذا ما له علاقة بمسألة التحسين والتقبيح، هذا تعريض بالحاجبي والعضدي اللي بنوا المسألة على مسألة التحسين والتقبيح. نقول لا، هاي القضية ليست مبتنية على التحسين والتقبيح، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح، ليش ولو لم نقل؟ يقول لوضوح عدم انحصار ملاك حكم، ملاك حكم العقل بهما، الملاك ما منحصر بالتحسين والتقبيح، وإنما هناك ملاك آخر هو يقتضي إدراك العقل للزوم دفع الضرر المحتمل. شنو الملاك الآخر؟ هو كون القضية فطرية كما بينا، ولا ترتبط بالتحسين والتقبيح، بل يكون التزامه، شوية شوف العبارة أخواني، يقول بل يكون التزامه، التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك، التزام العقل، إلزام العقل بدفع الضرر المحتمل أو المظنون بما هو ضرر مظنون أو محتمل، بما هو كذلك يعني بما هو ضرر مظنون أو محتمل، ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح. يعني يريد يقول أن إدراك العقل للزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل هاي ناشئة من نفس كون الضرر محتملا، من نفس كون الضرر مظنونا، هو نفس الظن بالضرر يدعو العقل لأن يدرك لزوم دفعه ولزوم اجتنابه. سواء آمن بالتحسين والتقبيح أو لم يؤمن بالتحسين والتقبيح، ما له علاقة بالتحسين والتقبيح. إلزام العقل للعاقل بأن يبتعد عن الضرر المحدق به وأن يتجنب الضرر المحدق به، هذا الإلزام من قبل العقل إنما يكون لأجل نفس كون الضرر محتملا، من ناحية نفس احتمال الضرر والظن بالضرر، لا من ناحية التحسين والتقبيح، لا من ناحية إدراك العقل للحسن أو القبح، ما له علاقة به، هذا ملاك مستقل، بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله، هاي مثل خبر يكون، بل يكون التزامه بكذا بدفع الضرر المظنون مثل التزامه، مثل التزام العقل بفعل ما استقل بحسنه. يعني يريد يقول هذا اللي قلناه أخواني، هذان ملاكان عرضيان، هذا الالتزام، هذا الاستقلال من العقل مثل هذا الاستقلال وليس متوقفا عليه، كما أن استقلال العقل بإدراك حسن الأشياء وقبح الأشياء هذا لا يحتاج إلى توسط شيء، الإدراك الثاني أيضا لا يحتاج إلى توسط شيء، هاي مثل في شنو؟ مثل في عدم التوقف على شيء آخر. إدراك العقل لحسن العدل لا يتوقف على مثلا وجوب دفع الضرر المحتمل، أصلا ما له علاقة به، وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا لا يتوقف على إدراك العقل لحسن شيء أو قبحه، وما يتوقف على إدراك العقل لحسن دفع الضرر، حتى نوسط مسألة التحسين والتقبيح بين إدراك الضرر وبين حكم العقل بوجوب دفع الضرر. حكم العقل بوجوب دفع الضرر هذا حكم، خلينا نعبر، حكم ناجز لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على ملاك ثاني، ذاك الملاك الثاني مستقل، هو أيضا ملاك مستقل، كما أن استقلال العقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها هذا ملاك مستقل لا يتوقف على شيء، هذا الملاك الثاني أيضا ملاك مستقل، هو مثله، مثله هو في شنو؟ في الاستقلالية وفي عدم التوقف على شيء. يقول بل يكون التزامه، بل يكون التزام العقل بدفع الضرر المظنون مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، العقل مو يستقل بحسن العدل، ما يتوقف على شيء آخر، أيضا هو يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ولا يتوقف على شيء إذا قيل باستقلاله، إذا قيل بمقالة العدلية طبعا، أما إذا قيل بمقالة الأشاعرة أصلا ما عندنا استقلال للحسن والقبح حتى نقول مثله، إنما يكون مثله إذا قلنا بالاستقلال، إذا قيل باستقلاله، إذا قيل باستقلال العقل بحسنه، بحسن الأشياء وقبحها، بحسن دفع الضرر مثلا في محل كلامنا. ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح. هذا لذا، هذا الشاهد اللي ذكرناه الذي يشهد لأن الملاك في وجوب دفع الضرر المحتمل لا يرتبط بمسألة التحسين والتقبيح، الذي يشهد لذلك هو أنهم اتفقوا وأطبقوا على وجوب دفع الضرر المظنون والمحتمل واختلفوا في مسألة التحسين والتقبيح. لو كانت مسألتنا مبتنية على التحسين والتقبيح لكانت مسألتنا مسألة خلافية، كما كانت مسألة التحسين والتقبيح خلافية، فمسألتنا اتفاقية ومسألة التحسين والتقبيح اختلافية، هذا يؤشر بوضوح على عدم ابتناء ما نحن فيه على مسألة التحسين والتقبيح. يقول ولذا أطبق العقلاء عليه، لذا يعني شنو؟ هذا تعليل لعدم الانحصار اللي قاله، لوضوح عدم انحصار الملاك، يقول لأجل عدم انحصار الملاك في مسألة التحسين والتقبيح هم اختلفوا في مسألة التحسين والتقبيح واتفقوا في مسألة وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن وجوب دفع الضرر المظنون ليس مبتنيا على التحسين والتقبيح، وإنما هو مبتنا على ملاك موضع اتفاق، لابد أن يكون هذا الملاك موضع اتفاق، وهو كون القضية فطرية، كون القضية مما جبلت النفوس عليها. يقول: ولذا أطبق العقلاء عليه، على منه، على وجوب دفع الضرر المظنون، مع اختلافهم، والحال أنهم مختلفون في استقلال العقل بالتحسين والتقبيح، فتدبر جيدا. وهكذا يتضح أن الكبرى تامة، الكبرى تامة، ولا يرد عليها إشكال الحاجبي والعضدي. ولكن مع ذلك المصنف يقول: وإن تمت الكبرى، لكن الصغرى ممنوعة، الصغرى ليست تامة. فالمصنف يسلم الكبرى، وأن الكبرى مسلمة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولكن هاي الصغرى التي ذكرت ليست مسلمة. هاي مناقشة المصنف. أولا، شنو الصغرى؟ الصغرى هي أن الظن بالحكم الإلزامي يستلزم الظن بالعقوبة على المخالفة، ويستلزم المفسدة في المخالفة، وكل من المفسدة والعقوبة ضرر. فالظن بالحكم الإلزامي ظن بالضرر، هاي الصغرى. هاي الصغرى إذا حللناها نشوف بوضوح أن منشأ الضرر في الصغرى، دعوى ثبوت الضرر في الصغرى، تنشأ من أحد أمرين: إما من العقوبة على المخالفة، وإما من المفسدة في المخالفة. فلا بد من الحديث في هذين الأمرين. أولا، المصنف يتحدث في دعوى استلزام الظن بالحكم للظن بالضرر من ناحية العقوبة على المخالفة، يناقش فيه هذا. يقول: الملازمة في هذا الجانب، سقل نتحدث عن العقوبة، نأجل الكلام عن المفسدة في الدرس الآتي إن شاء الله، الآن نتحدث فقط عن العقوبة. هل أن الظن بالحكم يستلزم الظن بالعقوبة، وبالتالي يستلزم الظن بالضرر أو لا؟ المصنف يقول: لا، الملازمة ممنوعة، لا ملازمة بين الظن بالحكم وبين الظن بالعقوبة على المخالفة. يعني يقطع الطريق من أول الأمر، يقول أصلاً ماكو ملازمة بين الظن بالحكم الشرعي الإلزامي، الظن بالحرمة مثلا، وبين الظن بالعقوبة على المخالفة، فضلا عن أن تكون تلك هذا الظن بالعقوبة هو ظن بالضرر، فلا تصل النوبة إلى الظن بالضرر أصلا لعدم الظن بالعقوبة على المخالفة أساسا. هذا مناقشته الأولى، بيان ذلك شلون أن هاي الملازمة ممنوعة. بيان ذلك هو أن الحاكم بالإطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب، كما دائما نكرر، الحاكم بذلك هو العقل. العقل يحكم بالإطاعة ويحكم بالعصيان ويحكم باستحقاق الثواب والعقاب. إذا راجعنا العقل نجد أن العقل إنما يدرك أن ويحكم باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المنجز. التكليف إذا كان منجزا، إذا كان بالغا مرتبة التنجز وكان منجزا، حينئذ العقل يستقل بإدراك استحقاق العقوبة على مخالفته إذا بلغ مرتبة التنجز. يعني يطوي مرتبة الجعل والإنشاء، ويطوي مرتبة الفعلية، ويصل إلى مرتبة التنجز. متى يصل الحكم إلى مرتبة التنجز؟ إذا كان واصلا، إذا كان واصلا للمكلف، إما أن يكون واصلا بالعلم، وإما أن يكون واصلا بالعلم، يعني بقيام الحجة عليه. إذا كان الحكم منجزا واصلا إلى المكلف بالعلم أو بقيام الحجة، حينئذ العقل يدرك، يقول: إذا خالفت هذا التكليف تكون مستحقا للعقوبة. فإذا الملازمة في الحقيقة، حتى نبين الملازمة الواقعية الثابتة، الملازمة بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقوبة على مخالفته. هيك يكون نتكلم بدقة، مو نقول أكو ملازمة بين التكليف وبين العقوبة، هاي مغالطة. الملازمة في الحقيقة إنما هي بين التكليف المنجز، بين قوسين التكليف الواصل المعلوم الذي قامت الحجة المعتبرة على كونه حكما شرعيا، قامت الحجة المعتبرة عليه، بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقوبة على مخالفته. فأن ندعي وجود ملازمة بين التكليف وبين العقوبة، وعلى أساس ننطلق فنقول الظن بالتكليف يستلزم الظن بالعقوبة، هذا بمغالطة، هذا اشتباه، هذا ليس تاما. لا ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على المخالفة، أكو مغالطة من الطرفين أخواني. أولا في جانب التكليف الملزوم ليس هو التكليف، يعني ليس هو التكليف الواقعي، لأن قد يكون التكليف في الواقع ثابتا لكن لا مخالفة على عقوبته، كما لو كان التكليف مشكوكا بالشك البدوي وكان ثابتا في الواقع. حرمة لحم الأرنب، احنا نشك في تحريم لحم الأرنب، وفي الواقع الحرمة ثابتة، لكن لا دليل، لم يصل إلينا هذا الواقع، لا نعلم علما وجدانيا بالتكليف، وما قامت الحجة المعتبرة على هذا التكليف على التحريم. فش نسوي؟ نجري البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، ونجري البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالبراءة جارية. فهناك تكليف واقعي ثابت لكن لا استحقاق للعقوبة عليه على مخالفته. ليش؟ لأننا نجري البراءة. بل أكثر من ذلك، مو فقط لا ظن بالعقوبة، بل نقطع بعدم العقوبة، نقطع بعدم استحقاق العقوبة. ليش؟ لأننا نجري البراءة الشرعية أو العقلية، هاي البراءة اللي ثابتة من قبل الشارع. الشارع تعبدنا بقبح العقاب بلا بيان، تعبدنا الشارع برفع عن أمتي ما لا يعلمون، فنقطع بعدم استحقاق العقوبة. فإذا أخواني، من جانب الملزوم أكو اشتباه. هو الخصم المستدل قال هناك ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على المخالفة، فهناك ملازمة بين ظن التكليف وبين ظن العقوبة على المخالفة. نقول لا تقول هناك ملازمة بين التكليف، قول هناك ملازمة بين التكليف المنجز، هذا في جانب الملزوم. في جانب اللازم أيضا أكو مغالطة وأكو اشتباه. هو قال ملازمة بين التكليف وبين العقوبة على المخالفة، احنا نقول لا تقول عقوبة على المخالفة، وإنما قل استحقاق العقوبة على المخالفة. ليش؟ لأن المكلف إذا خالف التكليف ما نقول له أنت تعاقب فعلا، وإنما نقول له أنت تستحق العقوبة. هيك حتى كلامنا يكون دقيق. إذا ما صلى صلاة الفجر أو أكل لحم الأرنب الحرام أو ارتكب محرما آخر، ما نقول له أنت معاقب، هاي مخالفتك للتكليف تستوجب العقوبة الفعلية، لا، وإنما تستوجب استحقاق العقوبة. لا تحتم على الله تعالى، ما يدريك لعل سعة عفو الله تشمل هذا العبد المذنب، أو الشفاعة تشمل هذا العبد، فنقول أنت تستحق العقاب العقوبة. أما يوم القيامة يعاقبك فعلا أو ما يعاقبك؟ لا، قد لا يعاقب. فإذا حتى نكون دقيقين نقول هناك ملازمة بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقوبة على المخالفة. هاي استحقاق العقوبة على المخالفة، ومخالفة التكليف المنجز نعبر عنه معصية. هناك ملازمة بين المعصية وبين استحقاق العقوبة، مو على مطلق المخالفة، مخالفة التكليف الواقعي غير المنجز هاي لا تكون معصية، كما في مثالنا، في مثالنا إذا أكل لحم الأرنب الحرام في الواقع من دون أن يعلم بالحرمة هاي معصية؟ الجواب لا، هاي مخالفة وليست معصية. المعصية هي مخالفة التكليف المنجز، ليست مطلق المخالفة هي تستلزم العقوبة، وإنما خصوص المعصية من المخالفة هي التي تستلزم العقوبة. فإذا أكو مغالطة في الصغرى، الصغرى ممنوعة حتى تكون هناك ملازمة بين ظن التكليف وبين ظن العقوبة، لابد أن تكون هناك ملازمة بين المظنونين، يعني بين التكليف وبين العقوبة على المخالفة، ولا ملازمة، الملازمة إنما تكون بين التكليف المنجز وبين استحقاق العقوبة على المخالفة. فنقدر نقول إذا ظن بالتكليف المنجز هو يظن باستحقاق العقوبة على المخالفة، هذا كلام متين. زين، تعال الآن محل كلامنا، هل التكليف في محل كلامنا منجز؟ هو الفقيه إذا ظن بالتكليف، إذا ظن بالحرمة أو ظن بالوجوب، هل أن هذا الظن يكفي في تنجز التكليف أو لا؟ الجواب هذا أول الكلام. إحنا الآن للتو نريد أن نستدل على حجية هذا الظن، هذا الفصل معقود علماً، مثل ما قلنا معقود لبيان حجية الظن، حجية الظن. فنفس الظن بالتكليف هذا لا يكفي لتنجز التكليف، ليش؟ لأننا نريد الآن نثبت حجية هذا الظن. فإذا قلنا هذا الظن منجز للتكليف، هاي مصادرة، هاي مصادرة، ونأخذ في ضمن مقدمات دليلنا الدعوة اللي نريد نثبتها الآن. إحنا الآن نريد نثبت أن هذا الظن ينجز التكليف، التكليف لم يكن منجزا إلى الآن. نعم، إذا قام خبر الواحد على هذا الظن نقول هي حجة، إذا علمنا بهذا التكليف نقول هذا حجة ومنجز. أما مجرد أن نظن بالتكليف، الظن بالتكليف لا ينجز التكليف، وحينئذ بعد ما نسلم أن ظن الفقيه يستلزم الظن بالعقوبة، وإذا ما استلزم الظن بالعقوبة حينئذ لا يستلزم الضرر. فالصغرى تكون ممنوعة فلا تصل النوبة إلى الكبرى، الكبرى مسلمة وتامة وثابتة، ولكن الصغرى ليست تامة. هذا مناقشة المصنف. قال قال والصواب في الجواب، شوفوا عبارته، قلت هاي سابقا عبارته، قال ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، هذا تعريض بالحاجب والعضدي، الآن هذا أيضا يؤكد هذا اللي قلناه، يقول والصواب في الجواب، الصحيح في الجواب هو أن يقال كذا. يعني شنو؟ يعني قبل قليل كان عندنا جواب لكنه ليس صوابا، الجواب اللي ذكروه من منع الكبرى هذا الجواب ليس صحيحا. يقول والصواب في الجواب هو منع الصغرى، يعني لا منع الكبرى كما ادعى الحاجبي والعضدي. أما العقوبة، أولا يتحدث عن العقوبة، بعدين راح يقول وأما المفسدة، راح يتحدث عن المفسدة، أو أولا الآن خلونا بالعقوبة. يقول أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته، ماكو ملازمة بين ظن الفقيه بالتكليف وبين ظن بالعقوبة على المخالفة حتى تقول أن العقوبة على المخالفة ضرر، فإذا ظن بالتكليف ظن بالضرر وتجي الكبرى، هذا الكلام ليس مسلما، ماكو ملازمة، لا ملازمة، عدم الملازمة بين الظن بالتكليف، أي تكليف؟ نعم، غير المنجز، غير المنجز، الواقعي، الواقعي غير الواصل، الواقعي غير المعلوم، ماكو ملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة، ليش؟ لأن إحنا كثيراً مش مدريك كثيراً ما نخالف التكاليف الواقعية بناء على البراءة وأمثال البراءة من الأصول المؤمنة، ولعل الواقع هو ثبوت هذا التكليف، هم نستحق عقوبة؟ الجواب لا. فإذا ماكو ملازمة بين التكليف الواقعي غير الواصل غير المنجز وبين العقوبة. إذا ماكو ملازمة بين التكليف وبين العقوبة، طبيعي ماكو ملازمة بين ظن التكليف وبين ظن العقوبة. إذا لم تكن ملازمة بين المظنونين لا تكون ملازمة بين الظنين، ماكو ملازمة. يقول: فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته ماكو علاقة بين ماكو ملازمة بين الظنين. ليش؟ لأن ماكو ملازمة بين المظنونين، لعدم الملازمة بين التكليف، تكليف الواقعي غير الواصل، والعقوبة على مخالفته. ماكو ملازمة بين التكليف والعقوبة، فطبيعي ماكو ملازمة بين ظن التكليف وظن العقوبة. وإنما الملازمة، حتى نحكي كلام دقيق ومتين، نقول هيك يقول، يقول: وإنما الملازمة بين خصوص معصيته، مو مطلق المخالفة، مو مطلق مخالفة التكليف، لا، مخالفة التكليف المنجز، اللي مخالفة التكليف المنجز حسب الاصطلاح شو نسميها؟ معصية. فإذا أكو ملازمة بين المعصية وشنو الطرف الآخر؟ أحسنت، استحقاق، مو نفس العقوبة، العقوبة فعلا. يقول: وإنما الملازمة بين خصوص معصيته، يعني لا مطلق مخالفته، مو مطلق المخالفة ولو لم تكن معصية كما لو لم يكن منجزا، واستحقاق العقوبة عليها، واستحقاق العقوبة على المخالفة، لا بين مطلق المخالفة. هو يقول هاي مطلق المخالفة في قبال منه؟ في قبال المعصية. لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها في مقابل منه؟ استحقاق العقوبة، مو العقوبة بنفسها. لا تخوف، لا تقول أنت معاقب، لا، أقول أنت تستحق العقوبة. وما يدريك، لعل الأئمة يقفون فيشفعون لهذا العبد المذنب، فلا تقول عقوبة فعلا، قول استحقاق العقوبة. وبمجردي هذا اللي قلناه بالأخير، مجرد أن نظن بالتكليف، هذا الظن بالتكليف لا ينجز نفس التكليف. ليش؟ لأننا الآن نتكلم في منجزية وحجية واعتبار هذا الظن، فأن يكون هذا الظن منجزا للتكليف هذا مصادرة ودور. يقول: وبمجرد الظن به، وبمجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتباره، بدون دليل على اعتبار منه؟ الظن، كما هو محل كلامنا، كما هو المفروض، المفروض احنا نريد نستدل الآن على حجية الظن، فلا دليل على حجية الظن، هذا الظن لا دليل على حجيته، فلا يكون هذا الظن منجزا للتكليف. وبمجرد الظن به بالتكليف بدون دليل على اعتباره، بدون دليل على اعتبار هذا الظن كما هو المفروض في محل كلامنا، لا يتنجز به، لا يتنجز التكليف بالظن، كي يكون ولا يكون منجزا. فإذا ما كان منجزا المخالفة لا تكون معصية، مخالفة التكليف الواقعي غير المنجز هاي لا تكون معصية. يقول: وبمجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتبار الظن لا يتنجز، يعني التكليف بالظن، كي تكون مخالفته عصيانا، كي تكون مخالفته هذا التكليف عصيانا لهذا التكليف، لأنه وليس منجزا حتى تكون مخالفته عصيانا، إلا أن يقال. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Yeah.